كتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وقل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك دان الأذقياء وأفصح. ولا تك بالقرآن بالوقف قائلا
في
القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع الجهم وأسجحوا. ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. مصرح رواه جرير عن مقال محمد. فقل مثل ما قد قال في ذاك تفنح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقل يخرج الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على منظومة ابن أبي داود، قصيدة في السنة والتي اشتهرت باسم حائية ابن أبي داود. انتهى بنا الكلام في المجلس الأول على 5 أبيات من أبياتها، وهي ما يتعلق بالأمر بلزوم السنة، بلزوم الكتاب والسنة والاعتصام بهما، والقول في القرآن، وذكر مذاهب المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، مع ذكر ما يعتقده أهل السنة والجماعة فيه. ثم قال رحمنا الله وإياه بعد ذلك: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وقل أيها المعني بالخطاب وهو المسلم أصالة الذي يستمع ما يؤمر به، وعلى وجه الخصوص السني الذي يجب عليه أن يعتقد هذا المعتقد. وقلنا بأن لفظة قل حيث وردت في نصوص الشرع في الكتاب والسنة أو في أقوال أهل العلم تشمل معنيين أو تشتمل على حقيقتين، على حقيقة ما في القلب وعلى ما ينطق به اللسان، بمعنى أنه لا بد وأن يتواطأ القلب، يتواطأ قول القلب مع قول، أن يتواطأ قول اللسان مع قول القلب، وإلا كان نفاقا، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، فمجرد قول اللسان لا يجزئ صاحبه، ومجرد معرفة القلب لا تجزئ صاحبها حتى يجتمع الأمران. وقل يتجلى الله، يتجلى التجلي من الجلاء بعدم المد، يعني بالتخفيف، وهو الظهور والبروز. وأما مع الهمز فإنه الخروج من الشيء، كما في قوله تبارك وتعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، فهذا معناه الخروج. وأما الجلاء فهو الظهور والبروز، بمعنى ظهر وبرز وبان للجبل. فلما تجلى، ومنه قوله تعالى: فلما تجلى، بمعنى أنه برز وظهر وبان. وهنا قال الناظم: وقل يتجلى الله، وفي هذا صفة التجلي كما يعبر عنها طائفة من أهل العلم، وساقها الناظم رحمه الله تعالى هنا، يعني ساق هذه اللفظة ليقرر ما يعتقده أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. ومسألة الرؤية من مسائل الاعتقاد ومباحث الصفات التي وقع فيها الخلاف مع الجهمية قديما، واعتنى بها العلماء عناية فائقة حتى صنفوا فيها كتبا مستقلة، وأودعوها أيضا. هذا اتصال مهم. كما بدأنا به، وهذه المسألة هي مسألة الرؤية، وقلنا بأن العلماء رحمهم الله من أئمة السلف اعتنوا بها حتى صنفوا فيها كتبا مستقلة، ككتاب أبي الحسن علي الدارقطني رحمه الله تعالى، وكتاب الآجري، وغير هذه الكتب كثيرة. ونص طوائف من أهل العلم كالإمام أحمد في رواية عنه إلى تكفير من أنكر الجهمية، لأنه راد لنصوص الكتاب والسنة القاضية بذلك، ودل على مسألة الرؤية الكتاب والسنة وإجماع أئمة السلف القطعي المتيقن. وهذا التقرير بإجماع السلف في مسألة العقيدة مهم جدا، لأن من خالف الكتاب والسنة لا يجد إلى إثبات غير طريقة السلف مسلكا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يناقش الفرق الهالكة الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة في هذا الباب بمثل هذا المعنى، حتى أنه قرر بأنه قرأ أكثر من 100 تفسير ليظفر بشيء من النص عن السلف قالوا فيه بتأويل شيء من الصفات الواردة في الكتاب والسنة، فلم يجد إلى ذلك سبيلا، كما هو في مجموع فتاوى ابن قاسم في المجلد السادس منه. أما نصوص الكتاب فمنها قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والناظرة الأولى هي الضاد، الأولى هي الضاد التي تدل على البهاء والحسن وجمال الوجه، والثانية التي هي المشالة، يعني التي يعبر عنها بذات العصا أو المشالة، فهي الدالة على إثبات النظر والرؤية، لأنها عدت أيضا بإلى، ولا تكون معدات بإلى إلا إذا دلت على الرؤية البصرية. وهذه الآية من أصرح الآيات التي احتج بها، بل هي أصرح الآيات التي احتج بها السلف على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. كذلك احتجوا بقوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولما احتج الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذه الآية، وتبعه الشافعي على هذا الاستدلال، وقرر هذا غير واحد من أهل العلم، قالوا بأنه لما حجب أعداءه خص بالرؤية أولياءه، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه، كما قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله. فهذه الآية فيها مفهوم الخطاب بأنه إذ حجب أعداءه عن رؤيته عقابا لهم، فإن هذه الرؤية من خصائص أوليائه الذين اختصهم برحمته. ومنها أيضا قوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد جاء تفسيرها في صحيح مسلم مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وحكى غير واحد من المفسرين الإجماع من السلف بأنهم عند ما فسروا هذه الآية، لأنهم أحيانا قد لا يقفون على الحديث، بأنهم فسروا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما نص أيضا طائفة من أهل العلم كابن القيم وغيره على أن الرؤية ثابتة بالأحاديث المتواترة. وليس معنى هذا أنهم يثبتون الرؤية بالأحاديث المتواترة أنهم لا يثبتون باب الاعتقاد إلا بما تواتر من الحديث، كما مر معنا في الدرس الماضي، بل يكفي في هذا أن تثبت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تقرر أن الكتاب والسنة وأحاديث السنة كثيرة جدا، كما ذكرنا من أنها متواترة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث أبي سعيد: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. وما سيأتي الإشارة إليه في قول الناظم رحمه الله تعالى رواه جرير عن مقال محمد، وجرير هو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو الذي روى حديث الرؤية لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة أضحيان، أي في صحو القمر، في ليلة مقمرة في وقت إبدار، وهو الذي يكون في الرابع عشر أو في الخامس عشر في هذه الليالي، قال هل تضارون أو قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ فقالوا لا، قال فإنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهذه الأحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كما قلت لكم اعتنى العلماء بجمعها في كتب مستقلة. فالناظم رحمه الله تعالى هنا يقول وقل يتجلى الله، بمعنى الظهور والبيان والوضوح للخلق. هذه الكلمة الداخلة على الخلق تفيد العموم، يعني تفيد عموم الخلق، لأن ال إذا دخلت على المفرد أو على الجمع أفادت العموم، وال تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. فهل معنى هذا أن الناظم يرجح أن الخلق جميعهم مؤمنهم وكافرهم ومؤمنهم ومنافقهم يرون الله سبحانه وتعالى؟ أما في الجنة فالنصوص قاطعة في الكتاب والسنة والإجماع أنه لا يدخلها إلا مؤمن، وإنما وقع الخلاف بين العلماء في الرؤية في عرصات القيامة، وصنف فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى مصنفا صغيرا مطبوعا في المجلد السادس من مجموع فتاوى ابن قاسم، يسمى برسالة إلى أهل البحرين لأنهم هم الذين أرسلوا إليه وسألوه عن هذه المسألة، وحكى فيها ثلاثة أقوال، وحكاها تلميذه أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي أن الخلق جميعا يرون الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر كلام الناظم إذا قلنا بدلالة اللغة على كلامه. وقد يكون التصريح في يعني وقد يكون اللفظ في النظم غير التصريح في النثر والسعر، ولكن هذا فيه إشارة إلى الخلاف الموجود في هذه المسألة. فطائفة من السلف قالوا بأنه يرى سبحانه وتعالى للجميع، إلا أن رؤية الكفار والمنافقين له إنما هي رؤية تبكيت معقوبة ب أو يعني معقوبة بالحجاب عنهم حتى يتحسروا حسرة شديدة على ذلك، لا يعدلها ما يعذبون به في نار جهنم. والقول الثاني أن الكفار الأصليين يعني لا يرون الله سبحانه وتعالى، وإنما يراه المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، وهذا فيه مزيد تعذيب لهم. وهذا القول ظاهر كلام كثير من السلف من الصحابة ومن التابعين احتجاجا بحديث أبي سعيد الذي في الصحيحين. والقول الثالث والذي عليه الجمهور كما نسب إليهم جمهور أئمة السلف على أن الرؤية في العرصات مختصة بالمؤمنين كما أنها مختصة بهم في الجنة. والمسألة طويلة على كل حال، إنما اقتضت الإشارة إليها مع هذا المختصر من أجل أن تفهم أن ألفاظ أهل العلم تحتها معاني كثيرة، لأن قوله قل يتجلى الله للخلق الخلق يحمل على هذا المعنى. وقد يأتي اللفظ العام في النصوص، لكن هذا نتعامل به مع نصوص الشرع، مع نصوص الكتاب والسنة، قواعد الأصول وقواعد الفقه وقواعد نتعامل فيها مع الكتاب والسنة، وأما أقوال البشر فإنها محتملة للسهو والغفلة والخطأ وما شابه ذلك. قل يتجلى الله للخلق جهرة جهارا وضوحا رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس للأبرار رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها كما يقول الشيخ حفظ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. فقول الناظم رحمه الله جهرة مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس دونها سحاب، يعني ليس دونه سحاب القمر جهرة كما البدر. الكاف هذه للتشبيه، وهذا من السياق من السياقات البلاغية، والعرب قد تأتي بالكاف وقد تحذفه في مباحث متعلقة بعلم البلاغة، لكن هي هنا المراد بها التشبيه. وها والتشبيه عند البلاغيين لا يلزم معه التكافؤ بين المشبه والمشبه به من كل وجه، بل يقتضي وجود جزء من المشابهة فيه. ومن هنا قال العلماء بأن هذا، وإنما احتاجوا لهذا البيان والتفسير عندما ضعفت العربية، وإلا لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب وسمعه الصحابة وحدث به الصحابة للتابعين وسمعه التابعون وحدثوا به لمن بعدهم، إلى أن ضعفت العربية وإلى أن دخلت العجمة على الناس، فاحتاجوا إلى تفسير مثل هذه الألفاظ، فقالوا هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، وهذا شيء يقتضيه لغة العرب ويقتضيه العقل وتقتضيه الفطرة. بمعنى أنه لا يقع التشابه أو المشابهة بين الله وبين خلقه في شيء من صفاته وذاته وأفعاله تبارك وتعالى. فهنا قال كما البدر، يعني كما يرى البدر كرؤية البدر إذا كان في ليلة أضحياء، في ليلة مقمرة، في ليلة بدر، فالناس كلهم يرونه، هل يتزاحمون لأجل رؤيته؟ لا يتزاحمون. وإن وقع مزاحمة مفترضة فإن مزاحمتهم لا تؤثر في رؤية بعضهم على بعض، بل كلهم يرونه رؤية حق ورؤية بيان ووضوح وظهور. وظاهر كلام الناظم رحمه الله تعالى أنه يحتج بقوله تعالى في خبر موسى فيما أخبر الله به عن موسى الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال تبت إليك وأنا أول المسلمين. هذه الآية هي المحك الذي دار عليه المعتزلة في نفي صفة الرؤية، كما يأتي تقرير معتقدهم في هذا الباب، لأنهم قالوا كما نسب إليهم، بل هو قولهم كما في الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، وإن كانت وهو متقدم على الزمخشري، وإن كانت هذه التي تسمى بلم الزمخشرية نسبت إلى الزمخشري باعتبار أنه صار أشهر المعتزلة الذين تبنوا أقوالهم ونافح عنها بما يعتقد أنه من لغة العربي وفصيحها، حتى قالوا بأن لن مفيدة للتأبيد، ولهذا ابن مالك رحمه الله رد عليه في التسهيل وفي الخلاصة وفي أصل الألفية، حتى قال في الخلاصة ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه أو وعداه فاعضدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدا، يعني أن لن إذا دخلت على مستقبل فإنها مفيدة للتأبيد، هذا لا تعرفه العرب، هذا أولا، وإنما غاية ما قالوه في كتبهم التي يرجع إليها ويستشهد بها وتكلموا بها أنهم قالوا بأنها تفيد النفي، فزادت المعتزلة التأبيد، ونصوص العرب ترد هذا كله. ولو لم يحفظ طالب العلم إلا أنها داخلة مع حتى التي تأتي للغاية لكان هذا كافيا في قطع حجتهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فدخلت إلى غاية وهي رجوعي موسى. لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. كما أنه أيضا يحاكمهم إلى كتب العرب كلها بأقوى حجة منذ كان التصنيف من كتاب سيبويه وكتاب الخليل العين وما أشبهها من كتب العربية أنهم يقتصرون على القول بأنها للنفي ولا يزيدون أنها للتأبيد ولا يقولون هذه المقالة. وبهذا ينتقضوا قولهم. وبعض المعاصرين يحاول أن ينتزع من الزمخشري هذا الحق في التقرير. ومعتزلي انتزع منهم هذا الحق أو لم ينتزعه، بمعنى أنه يقول بأن الزمخشري لم يقل بأن لن تفيد التأبيد على الإطلاق، وإنما هذا أخذ من كتاب النحويين نسبوه إلى الزمخشري ونسبوه إلى كتابه المشهور الأنموذج في النحو. وهذا القول ليس بصحيح. أولا تتابع الأئمة على النحات على نسبة هذا القول للزمخشري، وثانيا أنه وجد في بعض نسخ النموذج، وثالثا أنه لا يبرئ عهدة محمود بن عمر الزمخشري أبو القاسم، لا يبرئ عهدته من أنه يقول بنفي الرؤية. هذا ما يتعلق بهذه الآية، ذكرنا ما يتعلق بالشبهة فيها لأنها ظاهر استدلال الناظم. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى، هل يخفى البدر على الناس؟ وربك أوضح. وعرفنا أن التشبيه بغض النظر أكان بالكاف أو غير الكاف، أكان بحذفها أم بإثباتها، لا يلزم منه أن يتكافأ المشبه والمشبه به في كل وجه. وهذا مما يفهمك الكثير من النصوص التي حتى يحتج بها الخوارج، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام مدمن الخمر كعابد وثن. فالمعنى هذا أنه مثل عابد الوثن في جميع وجوهه؟ لا، إنما قصد به الملازمة، لأنه من شدة إدمانه لا يتخلى عن هذه الخمر عياذا بالله. وغير ذلك كثير من النصوص التي تدل على هذا المعنى. وربك أوضح، تأكيد لقضية الرؤية، تصريح من لفظ الإمام أبي بكر بن أبي داود على أن التجلي هنا إنما هو للرب سبحانه وتعالى، وأنه إنما نفى أن يرى في الدنيا لأهلها أكانوا من الأنبياء أم من غير الأنبياء، فضلا عن غيرهم، أنه لا يراه أحد جل جلاله. وربك أوضح في حال رؤيته من الخلق في يوم القيامة، فإنهم يرون أوضح ما يكون. قد جاء في الصحيحين في جملة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لما يسأل أهل الجنة هل رضيتم، فيقول رضينا وما لنا أن نرضى وقد أدخلتنا الجنة وجنبتنا من النار، فيقول اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وفي الصحيحين فيكشف الحجاب عن وجهه فلا يروا أنهم قد أعطوا شيئا من النعيم مثل هذا النعيم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. كما البدر لا يخفى وربك أوضح. قال بعد ذلك الناظم رحمه الله وليس بمولود، وهذا البيت ظاهر في أنه مقحم مع دون الأبيات التي بعده، لأنه أتى بالدليل في رواية حديث جابر، وأتى بالنفي في قضية الجهمية وقد ينكر الجهمي إلى آخر ما قاله. والجواب عن هذا أنه لما ذكر مسألة التشبيه بالكاف كما البدري أراد أن يبين بأن الله ليس كمثله شيء، وأننا وإن قلنا بالمشابهة في الرؤية فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه. وأيضا أنها متضمنة لما جاء في سورة الإخلاص، فقال الناظم رحمه الله وليس بمولود له والد هو جزء منه، لأن الولد جزء من الوالد، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وجعلوا له من عباده جزء. فقال هنا ليس بمولود يعني له والد نتج عنه، تعالى الله عن ذلك، لأن هذا مخالف ومناقض لأوليته التي قال فيها هو الأول ليس بمولود وليس بوالد لولد خرج منه. وقد ذكر السمين الحلبي في كتابه الدر المصون عن بعض أو في كتابه لا إله إلا الله تفسير أشرف الألفاظ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ مطبوع في 4 مجلدات، والسمين الحلبي من الأشاعرة المتحمسين لنشرة المذهب الأشعري في تفاسيره مع رده على المعتزلة فيما يخالفون فيه الأشاعرة. فهو ذكر عن بعض شيوخه أنه قال بأن روى عن هارون الرشيد أنه قال يا بني تعلم العربية فإن النصارى وجدوا في إنجيلهم أنا ولدتك بتشديد اللام التي هي ربيتك فقرأوها ولدتك فنسبوا الولد إلى الله فكفروا. هذا ذكره السمين الحلبي، ذكره عن بعض شيوخه. نظرت فيما استطعت أن أنظر في ترجمة هارون في كتب بعض الأئمة للنظر في هذه القصة، فما وجدت حتى الآن شيء. وأيضا يحتاج إلى بحث ونظر في ماذا؟ في هذه اللفظة في الأناجيل التي هي موجودة بين أيدي أصحابها، ولا حاجة لنا في هذا. هنا قال ليس بمولود، عرفنا من أين أخذ هذا، وأن الرب سبحانه وتعالى قال قل هو الله أحد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وفي جميع ما يختص به من الأفعال. الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، لم يلد من والد، لم يلد له ولد، ولم يولد من والد، وعطف بالعام على الخاص فقال ولم يكن له كفوا أحد لنفي كل شبيه له. وفي هذا قال ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأبلغ آية جاءت في نفي الولد هي قوله سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لأن من هنا الاستغراقية داخلة على نكرة مسبوقة بنفي، والنفي إذا جاء بعده نكرة وسبق هذا وسبقت هذه النكرة بما، فإنها تفيد استغراق العموم الذي يقال عنه بأنه نص في العموم. فقال ما اتخذ الله من ولد، وأكد هذا بقوله ولم تكن له صاحبة، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقال في الآية الأخرى ما اتخذ صاحبة ولا ولد في سورة الجن، وأيضا أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، من أين يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء. ولأن الولد كما قلنا وكررنا جزء من الوالد فهو آخذ صفات والده أو مجمل صفات والده، والله هو الأول الآخر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعني عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فهو الأول باعتبار أنه لا والد له، وهو الآخر باعتبار أنه لا ولد له. ولو قلنا بأحد الأمرين انتقض القول في أوليته والقول في آخريته، وهذا قول النصارى الذي كفرهم الله عز وجل به، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والآيات في نفي الولد كثيرة جدا في سورة البقرة ويونس والزمر إلى آخرها من الآيات التي بيّن الرب سبحانه وتعالى هذا النفي، وليس بمولود وليس بوالد، وأكد هذا بقوله وليس له شبه، يعني ليس له شبيه يشبهه في شيء من خصائصه، يشبهه في شيء من خصائصه التي اختص بها نفسه من جهة ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، كما في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما في قوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وكما في قوله جل وعلا هل تعلم له سميا، يعني مساميا يسامي، وكما في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وغير هذا من النصوص التي تدل على مثل أنه الواحد الأحد فإن هذا في حد ذاته في كونه هو الواحد وفي كونه الأحد في حد ذاته بيان لعدم الشبيه والنضيد والنديد والمشارك له في أسمائه وأوصافه جل وعلا. وليس له شبه تعالى، فعل ولا اسم ولا حرف؟ هذا يصلح أن ندخل عليها أل، يصلح أن ننونها، يصلح أن ندخل عليها حرف من حروف الجر، يصلح أن نعيد الضمير عليها.
اسم فعل،
اسم فعل يصلح الضابط معها، يصلح أن ننونها. يعني ما هي فعل ماضي؟ فعل ماض تعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فيها العلو لله سبحانه وتعالى. تعالى المسبح المنزه، والتسبيح هو التنزيه، سبح بمعنى نزه. أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة التفاخر، هذا يمدح شخصا يقول تنزه علقمة عن أن يتفاخر بشيء، لأنه في حد ذاته يكفي أن يكون علقمة، فقال أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة التفاخر، يعني تنزه علقمة أن يتفاخر. فسبحان معناها أن الرب متنزه عن كل نقص ينسب إليه، ولا يأتي نسبة النقص إلا من جهة من لم يعظم الله حق تعظيمه، وما قدر الله حق قدره إلى آخره. ماذا قال بعد ذلك؟ وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وقد ينكر الجهمي
هذا.
وقد ينكر الجهمي هذا، قد ينكر قد هذا للتحقيق، ولا يشكك في أن الجهمية أو يقرب لك المعنى أو يقلله أو حتى يكثره، بل إنه يحقق القول، يقول بأن الجهمي ينكر هذا. وقد ينكر الجهمي حقا هذا، ذا اسم الإشارة عائد على البيت الذي قبل هذا، لأن الجهمية لا ينسبون لله الولد، الجهمية لا ينسبون لله الولد، وهذا اعتقاد النصارى، وقالت اليهود عزير من الله، وقالت النصارى المسيح من الله، فهو هذا. وإن كان الإشارة فيه للقريب، إن قلنا بأن ترتيب النظم عند ابن أبي داود هو هكذا، لكن الروايات التي بين أيدينا كلها على هذا الترتيب التي ذكرنا من رواه هذا النظم عنه، لكن هذا فيه سعة، لأن الأصل عند العرب أنهم يشيرون بهذا إلى القريب، وإذا أبعدوا قالوا ذاك، وإذا أبعدوا وأبعدوا قالوا ذلك، وقد يستعمل مثل هذا في غيره. على كل حال، فقال وقد ينكر الجهمي هذا الذي تقدم ذكره من جهة رؤية الرب تبارك وتعالى، من جهة رؤية الله جل وعلا، فحقق القول بأن الجهمي ينكر الرؤية. والجهمي منسوب إلى الجهم بن صفوان السمرقندي، أحد الجهلة الذين لم يعرفوا لا بعلم ولا برواية، ولكن جعلهم الله سبحانه وتعالى أئمة يدعون إلى النار كحال فرعون، جعلنا منهم أئمة وقوم، جعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، فجعله الله في هذا المعنى، وإليه تنسب الجهمية. إلا أن النسبة إلى الجهمية هذه لها مراتب، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ذكرنا في الدرس الماضي، وقسمهم إلى ثلاثة أقسام: جهمية خالصة وهم منكروا محضة، وهم منكروا الأسماء والصفات، وهم الذين يقولون بالوجود المطلق، وهؤلاء الذين أجمع السلف على تكفيرهم، وجهمية متوسطة وهم الذين يثبتون الأسماء أعلاما محضة ولا يثبتون الصفات لله تعالى وهم المعتزلة، وجهمية أخف منها وهو جهمية الأشاعرة ومن هو على شاكلتهم من الماتريدية والكلابية ومن شكلهم في هذا المعنى. لماذا سموا جهمية؟
بدأوا بتشبيه،
بدأوا بالتمثيل بالتشبيه ثم التعطيل.
هل أنا قلت هذا في الدرس الماضي؟
نعم تقريبا اشتبك في الأصل.
ها؟ أحسنت هذا الجواب، لأنه لا يمكن أن يقع النفي والتعطيل في باب الأسماء والصفات إلا بنفس الأصل وهو القياس الشمولي. فكل معطل ينطلق من قاعدة جهم بن صفوان التي فسرناها بعد ذلك بأنه اعتقاد التشبيه ثم التعطيل الذي ألبسوه ثوب. أنت حضرت معنا الدرس الماضي؟
نعم.
الأخ آخر الذي حضر. لعلي قد ذهب الذاكرة إلى. وقد ينكر الجهمي، وتكلمنا على الجهمية في الدرس الماضي، وقد ينكر الجهمي هذا. وعندنا معاشر أهل السنة أئمة الدين أهل العلم أتباع السلف، وعندنا بمصداق يعني بصدق ما قلنا حديث، هنا حديث، مشكلة على العربية في أننا نريد أن يكون أكثر من حديث. هل هذه تفيد العموم؟ مقطوعة عن الإضافة، لم يدخل عليها أل، ليس فيها شيء مما يدل على إفراد، على إفادة العموم. لكن مثل هذا عندما نحاكم إليه المتون المختصرة أو المنظومات سيسقط في أيدينا كثير من العلم. حيث وجدت السعة نعم يحصل المحاكمة، أما هنا فإنه في سياق الشعر. هو يعلم ابن أبي داود الذي حدث بثلاثين ألف حديث من حفظه في بغداد في رحلته، يعلم بأنه ليس حديث الرؤية حديثا واحدا. هذا جواب، وإنما الجواب الثاني أيضا أنه لم يقصد كل الأحاديث، وإنما قصد أصرحها وأصحها، وهو حديث جرير ابن عبد الله، ولذلك قال رواه جرير بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير، يعني جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه. وقد ذكرنا هذا الحديث وأنه اتفق عليه الشيخان رحمهم الله. حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قال، فقل مثل ما قد قال في ذاك. ها؟
تنجح
تنجح ولا تفلح؟
تنجح ولا
تفلح؟ هل عندك يا أبا رحمة؟
تنجح
لأن الأولى تفلح، تمسك بحبل الله يتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. القاعدة في الشعر أن الشاعر إذا كان شاعرا فإنه لا يكرر الألفاظ إلا في حال عدم وجود غيرها، وهنا معها سعى الحمد لله الحقيقة. فقل مثل ما قد قال في ذاك، المشار إليه ما تقدم، يعني فيما قاله أئمة السلف في إثبات الرؤية، في ذاك تنجح من النجاح الذي هو ضد الخسران الذي تمر معنا بيانه، من أن الخسران الحقيقي هو خسران النفس، خسران الدين، خسران رأس المال الذي خلق لأجله الإنسان. في ذاك تنجح. ثم قال رحمه الله وقد ينكر الجهمي تحقيقا أيضا، وقد ينكر الجهمي إنكارا لا تأويل فيه، وهو قصد الجهمية الخالصة. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفع. قد ينكر الجهمي أيضا، أيضا معنى رجوعا، يعني معنى أنه رجع هو في العربية إلى العطف على إنكار الرؤية، لأن أيضا مصدر آضى يئيض بمعنى رجع، فرجع الناظم إلى القول بأنه ينكر الرؤية وينكر يعني الجهمي ليس واحدة، الجهمية عموما ينكر الرؤية وينكر اليدين. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، أي ينكر إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، قد دل عليهما الكتاب والسنة وإجماع أئمة السلف ومعهم الكلابية أيضا في إثبات الصفات الذاتية، وهم متقدمو الأشاعرة. ودل على هذا قوله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فائدة عزيزة في هذه الآية في كتابه بيان تلبيس الجهمية عن ابن الزاغوني من الحنابلة، أنه قال هذه الآية ذكر الله فيها ثلاثة طوائف، ذكر الله فيها ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى اليهود الذين أثبتوا الصفة وأثبتوا النقص فيها، وهم الذين قالوا يد الله مغلولة. والجهمية الذين نفوا الصفة ونفوا الكمال والنقص فيها، ونفيهم في حد ذاته نقص، فهم نفوها. اليهود أحسن منهم، خير منهم حالا. ولهذا قال ابن المبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستحي أن نحكي كلام الجهمية، كما عند البخاري في خلق أفعال العباد. وأهل الحق والسنة والإسلام الذين قالوا يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. من الأدلة على هذا قوله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي. والسنة أيضا أحاديثها كثيرة، كحديث خلق آدم، ومنها حديث الذي في الصحيحين حديث الشفاعة متفق عليه، حديث أبي هريرة لما يأتي الخلق جميعا يوم القيامة إلى آدم فيقولون أنت خلقك الله بيديه أسجد لك ملائكته، يعني يتوددون إليه ليشفع عند الله سبحانه وتعالى ويبينون له هذا الفضل. فإثبات اليدين لله سبحانه وتعالى أيضا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ولا نريد أن نتخوض لأن هذا مثل مختصر في قضية الجمع والإفراد والتثنية، لكن الذي تحفظه أن العرب لا تثني إلا في مقام التنصيص، وأما قضية الجمع والإفراد فقد يحكمهم الضمير، لكن العرب لا تذكر الشيء مثنى إلا إذا أرادت التنصيص على تثنيته أنه اثنين، ما تعرف العرب إلا هذا المعنى. والعربية بين أيدينا الآن، الكتب والمراجع فلا يتشدق المعتزلة بكتبهم وأنهم أهل العربية، بل هم الذين أفسدوا العربية بالكلام في المجاز وبالغلو في أحد في المضاف وإبقاء المضاف إليه مقامه الذي عطلوا به أكثر الصفات وهذا المعنى، وتبعهم الأشاعرة على هذا المعنى بكثرة في كتبهم، وما أدخلوه أيضا في حروف المعاني ودلالتها والضمائر وعودها، وهذا كله معروف ومبثوث في كتبهم في التفسير. فالعربية حاكمة بهذا المعنى، العرب لا تعرف التثنية إلا في التنصيص، تنصيص على التثنية، أما أنها تفرد فقد تفرد لشيء لمعنى ولا يكون الإفراد تنصيصا، والجمع لا يكون أيضا تنصيصا، ولكن يحكمه عود الضمير. وإذا قرأت كتب الاعتقاد المطولة والترد على هذه الشبهة اكتب هذه القاعدة بين عينيك وإقرأ كلامهم، ستفهمك ما يتحدثون به عندما يقولون بأن التثنية بسبب عود الضمير، إذا فهمت أنهم لا يثنون إلا في باب التنصيص، إذا ثنوا فقد نصوا على هذا المعنى. ففيه إثبات اليدين لله جل وعلا، وكلتا يديه قال الناظم بالفواضل تنفع، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى ينفق كيف يشاء، وجاء صريحا في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاة والسلام يد الله سحاء الليل والنهار، ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم تغضها نفقة، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ما الذي بعدهم؟ هذه قضية الاستحضار تعود عليها أنت وهم. وكلتا يديه بالفواضل تنفحه، ها؟
وكل ينزل
الجبار في كل
ينزل الجبار. أما كم شرحنا؟ خمسة أبيات ولا؟
نعم.
طيب أحسن، هذا الموقف جيد، نكتفي بهذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.